وعامل ده بالسنة اليوم دي. تعلمون أن الله تبارك وتعالى قد فرض الحج على أهل الإسلام مرة في العمر وتكون بعد البلوغ. أما إذا حج بالطفل قبل البلوغ فتكون نافلة له، ولكن يلزمه أن يحج حجة ثانية، حجة الإسلام. وقد جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس، ومن ضمن هذه الخمس قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيل. فالحج فريضة مرة في العمر على كل مسلم ومسلمة، على الرجل والمرأة مرة واحدة في العمر، والباقي تطوع. وهو من أفضل يعني العبادات، فإن النبي قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ثم الحاج في طاعة منذ أن يخرج من بيته إلى أن يعود، كل هذه عبادة. فسفره وإقامته ومشه وسعيه وبقاؤه ونومه وطعامه وشربه، كل هذا في عبادة حتى يعود، فهو في عبادة. ولذلك أمرنا في هذه العبادة أن نلتزم آدابها. قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه آداب الحج التي فرضها الله تبارك وتعالى على العباد. قال: فمن فرض فيهن الحج، ومعنى فرضها يعني أعلن الحج. وذلك أن الحج بمجرد أن يقول الإنسان لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة، يصير لازم عليه أن يستمر في العمرة والحج إلى أن ينهيه، ولا يجوز له أن يقطعه لأي شيء إلا إذا أحصر، كما قال الله: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا بمعنى سيروا فيها حتى التمام، حج والعمرة لله. ثم قال جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والإحصار اللي هو المنع بشيء قهري، كان يكون هناك عدو منعه من إتمام الحج، أو مرض مرض لا يستطيع معه أن يتم الحج، فهذا محصر. فهذا المحصر يبقى على إحرامه حتى يخرج فدية من صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 10 مساكين أو نسك يذبح ذبيحة، لكن لابد أن تكون الذبيحة في مكة. قال الله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحله في مكة، ما في ذبح للهدي ولا الفدية إلا في مكة، لابد في مكة اللي هي الحرم، منى وما حولها، يعني كل منطقة الحرم اللي هي معروف حدود، يعني حدود الحرم. أما إذا اضطر إلى أن يرتكب محظور من محظورات الإحرام ففي فدية كذلك أيضا، كما قال جل وعلا: ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وذلك أنه مثلا اضطر وهو مريض أن يلبس الملابس مخيطة، أو أنه يحلق شعره، أو أنه لابد يلبس يعني خف في رجله ونحو ذلك. هذه كلها طبعا مخالفة يعني لأحكام الإحرام، فإن المحرم لا يلبس الثياب المخيطة ولا يحلق شعره ولا يقص أظافره. فإذا أراد أن يرتكب شيء من هذا لابد أن يفدي أيضا فدية. ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم قال جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اللي هو إذا جمع بين الحج والعمرة كما سمعنا الآن في سفرة واحدة فهذا عليه هدي. والهدي هذا يذبح يعني من يوم النحر وثلاث أيام التشريق، هذا هدي. ثم أيضا من أحكام الحج أنه يعني يجب إتمامه بمجرد ما فرضه. إذا قال لبيك اللهم بحج خلاص يبقى ألزمه أنه يسير في هذه العبادة إلى أن يتمها، ولا يجوز له أن يقطع. حتى الحج الفاسد إذا فسد حجه فإنه يجب أن يتمه كذلك ثم يحج من قابل. ويفسد الحج بالجماع، لو جامع في وهو محرم يبقى فسد حجه، وإذا فسد حجه يجب أن يتم أيضا. يعني لو كان هذا مثلا قبل طواف الإفاضة فإن هذا يجب أن يسير يمشي في طواف الإفاضة وهذا إلى أن ينتهي بالحج، ثم يلزمه أن يحج من العام الذي بعده. فهذا من أهم أحكام الحج، اللي هو أنه إذا نواه الإنسان وفرضه يجب أن يحمل نية الإتمام حتى يتم الحج. وأول آية في الفرضية قال الله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهذا من أهم يعني ما يجب حجيت. طبعا من الأعمال الهامة التي ينبغي أن نراعيها في الحج، أول شيء الإحرام، الإحرام نية، والملابس هذه ملابس يعني لكن نية، وهي نية الحج. والتلبية شعار، لبيك اللهم لبيك شعار، شعار الحج. والنبي كان هذه تلبيته، وكان بعض الصحابة يلبي بتلبية أخرى لا بأس بهذا، هذا شعار الحج. لكن نية، وهو أن يقول لبيك اللهم بحج نواه. وهذه النية شرع لنا إعلانها غير نية الصلاة مثلا. فأنت في الصلاة ما بتقول يعني نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو كذا، لا، وإنما في قلبك عندما تريد الصلاة يجب يكون في قلبك أنت إيش تبي تسوي، هذه الظهر ولا هذه عصر ولا هذه مغرب ولا هذه عشاء ولا هذه سنة قبلية أو سنة فعلية. هذه نية لابد أن تنويها في قلبك. أما الحج لا، الحج لابد من إعلانه، لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة. فهذا أهم شيء، وهذا هو الحد بين ما قبل الحج اللي هو مباح لك ما باح الله تبارك وتعالى، وما بعد هذه النية خلص يبقى دخلت في عبادة. يحرم عليك والله الرفث بالنسبة للنساء، يحرم عليك انك تلبس ملابس ديت، يحرم عليك التطيب والتطهر، قص الأظافر، قص الشعر، ده خلاص أصبحت دخلت في عبادة إلى أن تفرغ من هذه العبادة. فهذا أهم شيء النية، ينبغي هذه النية. والنية طبعا بإعلانها بتكون من الميقات. الرسول حدد مواقيت حول مكة، يعني ميقات أهل الكويت عندما يسيرون إذا ساروا من طريق يمرون على المدينة فيكون بيحرموا من المدينة طائرة أو كده، وأما إذا ساروا من طريق الرياض فإنهم يحرمون من قرن المنازل اللي هو بعد الطائف. هذه مواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم. أهل اليمن لهم ميقات، وأهل العراق لهم ميقات، وأهل الشام لهم ميقات. دول المواقيت حول يعني حول الحج من الميقات. إذا جاء الإنسان الميقات خلاص يجب أن يفرض هذه النية ويعلن الحج. ثم بعد ذلك من يعني أهم أعمال الحج يوم عرفة. عرفة اللي هو من بعد الزوال يعني بعد الظهر إلى غروب الشمس، هذه الفترة هي الركن الأعظم في الحج كما جاء في الحديث الحج عرفة. فيجب العناية بهذا، وإن الإنسان يكون في هذا الوقت يعني مشغول بالطاعة والعبادة. هذه أهم ركن من الأركان الحج. وبعدين من الركن أيضا من الأركان المهمة في الحج طواف الإفاضة، يسمونه طواف الركن، اللي هو بعد النزول من عرفة ومرورا بالمزدلفة ومنى، يقوم بعد رمي الجمرة جمرة العقبة أو قبلها يجوز كذلك، اللي هو طواف الركن بعد النزول من عرفة. هذا طواف ركن يجب أن يعتني به تمام. بقية أعمال الحج غير الثلاثة هذه، إما واجبات وإما مستحبات، يعني إما واجبات وإما مستحبات، وإن كان بعضهم يجعل مثلا بعضها أركان مثل السعي بين الصفا والمروة. نعم، لكن هذه أهم الأعمال التي ينبغي يراعيها الإنسان، النية من الميقات والإهلال بالحج وعرفة، وكذلك طواف الركن، طواف الإفاضة. باقي أعمال الحج هذه واجبات أو مستحبات، وممكن تنجبر، يعني ممكن تنجبر بدم، لو الإنسان مثلا فاتته يجبرها مثلا بدم يعني بذبح بهدي. أما هذه ما تنجبر، يعني ما تنجبر لا النية ولا عرفة. لما يستطيع يخف في عرفة ولو ساعة من النهار أو الليل يبرع عليه الحج، يعني ما أدرك عرفة من بعد الزوال إلى الغروب أو من الغروب إلى الفجر اللي هو فجر يوم النحر، فإن النبي أخبر بأنه من وقف بها يعني أي وقت من هذه فقد يعني تم حجه. أما إذا لم يلحق هذا وجاء عرفة بعد طلوع الفجر يوم النحر يبقى ضاع عليه الحج. ثم كذلك لو أنه وقف بعرفة ثم بعد ذلك سافر بعد ذلك ولم يطف طواف الركن يبقى خلاص، يبقى انهدم حجه. فهذه ثلاث أركان يجب أن يعني ننتبه لها ونراعيها. ومرة ثانية أشدد على قضية الإتمام، نية الإتمام، لابد أن يكون في نية إني دخلت في هذه العبادة أسير فيها إلى تمامها، إلى أن أتمها، وتتم بعد ذلك تمامها يعني بحمد الله تبارك وتعالى بطواف الوداع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. ثم التأدب بأدب الحج، يعني أعلم أنك دخلت عبادة، يسموه الإحرام بالحج، مثل ما يقول إحرام بالصلاة، لما تدخل في تكبيرة الإحرام في الصلاة الله أكبر يبقى أحرمت إيه؟ دخلت في عبادة، لا تكلم أحد ولا هذا ولا تعبث ولا تلعب ولا كذا ويوم تنشغل، ودخلت في هذه العبادة. فكذلك الحج، بمجرد ما تقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج يبقى خلاص أحرمت، دخلت في عبادة. التزم هذا إلى أن تنتهي، إلى أن تنتهي منها، بعد ذلك يحل لك ما كان حراما عليك. ثم يعني الإنسان يعني يجب أن يتذكر بأنه في هذه العبادة العظيمة فيها هذا الثواب العظيم والأجر العظيم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هذا شيء عظيم جدا. وإذا كان يعني بحج فوق حجة الإسلام فهي خير، هذا من أكبر القربات، من أعظم القربات أنك تحج فوق حجة الإسلام. من حج عن غيره يجب أن ينوي هذا كذلك عن الغير عند بدء يعني الإحرام بالحج، فتقول لبيك مثلا عن أبي، لبيك عن أمي، لبيك اللهم لبيك عن أمي، فأنت نويت الحج عن الأب أو الأم، خلاص تنويه من هنا وتبدأ من هنا أنك أنت الآن تقوم بالحج هذا نيابة عن هذا. وطبعا الحج عن الغير جائز، كما سمع النبي رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقالوا النبي نوام شبرمة، قال أخ لي أو قريب لي، فقال له هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيجب أن يكون الذي يحج عن الغير يكون قد حج هو عن نفسه حجة الإسلام، حجة الأولى هذه حجة الإسلام يكون حجها، ثم له بعد ذلك أن يحج عن الغير. ومن يحج عن الغير فضل، خاصة عن الوالدين لهم الأجر، ولكن الأجر كذلك لك أنت كذلك يا من تقوم بهذا العمل، يعني لك الأجر بهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا السبيل، سبيل الحج سبيل عظيم، ونتذكر أن الأجر في الحج على قدر المشقة. إذا في مشقة في الحج يبقى الأجر يزيد، كما قال النبي لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أجرك على قدر تعبك، يعني على قدر ما تتعبين في الحج يكون الأجر. فكذلك يعني الآن الحج، لما نشوف حج آبائنا وأجدادنا نجد أنه حج مشقة شديدة، يعانون مشقة. يعني أهل الكويت مثلا كان يروح 3 شهور عشان يحج، شهر رايح شهر هناك وشهر راجع، وبالإبل ومشقات وأهوال عظيمة. لا، الحمد لله حج ميسر مرفه في أسبوع يد، وكل شيء يعني في غاية الرفاهية. لكن يبقى لابد في الحج مشقات في الطواف وفي السعي وفي البيت. يجب أن الإنسان إذا حصل مشقات في الحج أن يتقبلها بصدر رحب، وأن يعلم أن هذه المشقة فيها أجر. والله مشقة في الطواف شفت، مشقة في السعي شفت، لا يتأفف، لا يتأفف من هذا، ويعلم أن هذا من الحج. وشوف الحج مهما، سبحان الله، مهما صار فيه من الرفاهية إلا في مشقة. مهما كان في الرفاهية في مشقة. يعني أنا حجيت من قبل 50 سنة مثلا ومشقات، والحج الآن، لكن الحج الآن برضو ما خلا من المشقة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. قالوا بكة مش مكة، لأنها تبك الناس، والبك هو الضغط والضم، فلا بد. الحج الآن الضغط والدم، وهذا قد يكون في السعي وقد يكون في الطواف وقد يكون في كده ويكون في الازدحام ودخول الحرم والخروج من الحرم، يبقى هذا سبحان الله كأنه من لوازم الحج، وكأن هذا مقصود. فيجب أن إذا وجدنا في الحج مشقة أن نتقبلها بصدر رحب، ونعرف أن المشقة هذه فيها أجر وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا جميعا هذا السبيل. الحمد لله رب العالمين. سامحوني على الإطالة.
اللي عنده أسئلة يا جماعة تفضل. شيخ
أنا ما أسمع كويس، قل لي.
يقول الحج أنا راح يكون مفرد ولا
ها؟
يقول الحج أنا يكون مفرد ولا قارن؟
إحنا عندنا يعني الحمد لله في الحج 3 أنساك. إما أن يحج الإنسان مفرد بالحج فقط بدون عمرة، وهذا إذا أعلن الحج المفرد ما يتحلل إلا يوم النحر، حتى لو كان هذا يعني قبل الحج ب10 أيام 20 يوم بأكثر، ما دام دخل في شو في أشهر الحج وأعلن الحج قال لبيك اللهم بحج ونوى العمرة، يظل على إحرامه حتى يعني ينزل من عرفة ويأتي إلى طواف الإفاضة، ويعمل بعض أعمال يوم النحر اللي هو الرمي الجمرة أو الطواف أو الحلق أو التقصير، دي أعمال يوم الحج، فهذا المفرد. وأما الذي القارن اللي هو يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد فكذلك، إذا قال لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج وجعلهم بإحرام واحد، وهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حج قارنا أما العمرة وبالحج لكن في إحرام واحد، وأمر الذي لم يسق الهدي أنه يذبح، لما وصل مكة خلوهم خلاص حلوا بعد أن أتم النبي السعي، قالوا أي حل؟ قالوا يا رسول أي حل؟ قال الحل كله. قالوا أنت لن تحل؟ قال رسول الله أنت لن تحل؟ فقال أنا لبت رأسي وقلدت هدي، فلا يحل لي أن أحل حتى يبلغ الهدي محلة، ومحل الهدي يوم النحر. فخلهم أنا دي، وخلهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. لو كنت أعلم أن الله تبارك وتعالى سيبيح لهم العمرة مستخلة وحج مستخل، يقول ما سقت الهدي، ما كنت سقت الهدي من المدينة. والنبي ساق الهدي من المدينة، ساق 63 بدنة من المدينة حتى تذبح بسن عمره، بعدد سن عمره صلى الله عليه وسلم. فهذا القارن، والآن قليل من الناس يعني من يقرن بين هذا وهذا، يا بالنسبة للقارن. وفي الحج الثالث اللي هو التمتع، سوي عمرة تحل منها، ثم يوم الثامن من يعني ذي الحجة يعلن الحج. أنا من الفندق من المكان النازل فيه في ديت، وهذا أيسر ديت، وجمع بين النسكين بين العمرة وبين الحج. لكن للمسلم أن يختار، للحج أن يختار بين نسك من هذه الأنساك الثلاثة، لا بأس أن يحج مفردا بالحج فقط، وهذا ما عليه هدي، لا يلزمه هدي. أو أن يحج جامع بين الحج والعمرة وهذا يلزمه هدي، لكن لا يحل من إحرام. أو يعمل عمرة ثم يحل منها ثم ينوي الحج، وأنت عاد بالخيار، كل واحد بالخيار. نعم. اسمح.
يقول الحمل الأصل متمتعين. الحمل الأصل متمتعين. الحمل الحمل.
أيوة.
الأصل يتمتعون كلهم عندنا.
والله هذا السؤال لشيخ الحملة، الشيخ عبد الله عساكر. هو ما يفرض عبد الله عساكر حيفرض علينا التمتع؟ مو شرط، مو بكيفه. بس هو يحبب هذا، يحبب هذا من باب النسكين، لكن ما اظن ابو احمد ما يفرض الامر على حجاجه يعني.
التمتع هو الايسر.
ايوه معلش انا ما اسمع، يتبقى سمعني اذا كان في شيء. نعم.
إذا ما في أسئلة
أنا أفضل.
خلاص.